الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علوم قرآن اثنين الإعداد والتقديم الدكتور عادل عبد الله مكرم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علوم القرآن اثنين، والذي سيكون بعنوان الأمثال في القرآن الكريم. أعزائنا وأحبابنا الطلبة، يمكن البدء بحلقة اليوم بسؤال: ما معنى الأمثال؟ وما أقسام الأمثال؟ وما فوائد هذه الأمثال؟ وسيكون هذا الدرس إجابة عن هذه التساؤلات بإذن الله عز وجل. أمثال القرآن، ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وعن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أنزل القرآن أمرا وزجرا ومثلا مضروبا. وكما عني العلماء بأمثال القرآن الكريم، فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية، وعقد لها أبو عيسى الترمذي بابا في جامعه أورد فيه 40 حديثا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لم أرى من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال بابا غير أبي عيسى، ولله دره. لقد فتح بابا وبنى قصرا أو دارا، ولكنه اختط خطا صغيرا، فنحن نقنع به ونشكره عليه. تعريف المثل: أولا، المثل في الأدب هو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله. ومثال ذلك: رب رمية من غير رامي، أي رب مصيبة حصلت من رامي شأنه أنه يخطئ. وأول من قال هذا الحكم ابن يغوث النقري، يضرب به للمخطئ يصيب أحيانا. ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن. وبهذا المعنى فسر لفظ المثل في كثير من الآيات، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. وأشار الإمام الزمخشري إلى هذه المعاني الثلاثة في كشافه فقال: والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير. ثم قيل للقول السائر: الممثل مضربه بمورده مثل، ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه. ثم قال: وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. وهناك معنى رابع، وهو ذهب إليه علماء البيان في تعريف المثل، وهو عندهم المجاز المركب التي تكون علاقته المشابهة متى فشى استعماله. وأصله الاستعارة التمثيلية، كقولك للمتردد في فعل أمر ما: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقيل في ضابط المثل كذلك: إنه إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا. والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد، كما لا يشترط أن يكون مجازا مركبا. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التي يذكرها المؤلفون وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أو بطريق التشبيه الصريح، أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز، أو التي يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه، فإن الله تعالى ابتدأها دون أن يكون لها مورد من قبل. فأمثال القرآن الكريم لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها كذلك على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان. فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة، ومنها ما لا يفشى استعماله. تعريف المثل في القرآن: هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس، سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا. فابن القيم عليه رحمة الله يقول في أمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، ويسوق الأمثلة، فتجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح، كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. ومنها ما يجيء على طريقة التشبيه الضمني، كقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن ليس فيه تشبيه صريح، ومنها ما لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة، كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقوله تعالى: إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، قد سماه الله عز وجل مثلا، وليس فيه استعارة ولا تشبيه. أنواع الأمثال في القرآن الكريم: للأمثال في القرآن الكريم ثلاثة أنواع: النوع الأول الأمثال المصرحة، النوع الثاني الأمثال الكامنة، النوع الثالث الأمثال المرسلة. نبدأ أولا بالأمثال المصرحة، وتعريفها: الأمثال المصرحة هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، كقوله تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى آخر الآية. ففي هذه الآيات ضرب الله عز وجل للمنافقين مثلين: مثلا ناريا في قوله تعالى: كمثل الذي استوقد نارا، لما في النار من مادة النور، ومثلا مائيا في قوله تعالى: أو كصيب من السماء، لما فيه من مادة الحياة، وقد نزل الوحي من السماء متضمنا لاستنارة القلوب وحياتها. وذكر الله عز وجل حظ المنافقين في الحالين، فهم بمنزلة من استوقد نارا للإضاءة والنفع، حيث انتفعوا ماديا بالدخول في الإسلام، ولكن لم يكن له أثر نوري في قلوبهم، فذهب الله عز وجل به في النار من الإضاءة، ذهب الله بنورهم وأبقى ما فيها من الإحراق، وهذا مثلهم الناري. وذكر مثلهم الماء، فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فخارت قواه ووضع إصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خوفا من ساعقة تصيبه، لأن القرآن بزواجره وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول السواعق. وذكر الله عز وجل المثلين الناري والماء في سورة الرعد للحق والباطل، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شبه الوحي الذي أنزله الله عز وجل من السماء لحياة القلوب بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، والسيل إذا جرى في الأودية احتمل زبدا وغثاء، فكذلك العلم والهدى إذا سرى في القلوب أثار ما فيها من الشهوات ليذهب بها. وهذا المثل المائي في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، وهكذا يضرب الله الحق والباطل. وذكر المثل الناري في قوله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار، فالمعادن من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سكبها تخرج النار ما فيها من الخبث وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به، فيذهب ما به من جفاء، فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد وذلك الخبث. النوع الثاني من الأمثال، الأمثال الكامنة، وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل لكنها تدل على معان رائعة في إيجاز يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها. ويمثلون بهذا النوع بأمثلة، منها ما في قولهم: خير الأمور الوسط، وقوله تعالى في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله تعالى في الصلاة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وفي قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكذلك في معنى قولهم: ليس الخبر كالمعاينة، وقوله تعالى في إبراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، و ما في معنى كما تدين تدان، وفي قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وفي معنى: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وفي معنى قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. النوع الثالث من أنواع الأمثال، الأمثال المرسلة في القرآن الكريم. وتعريف الأمثال المرسلة هي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه، وهي آيات جارية مجرى الأمثال. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي، منها: الآن حصحص الحق، ومنها: ليس لها من دون الله كاشفة، ومنها: قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان، ومنها: أليس الصبح بقريب، ومنها: لكل نبأ مستقر، ومنها: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومنها: قل كل يعمل على شاكلته، ومنها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومنها: كل نفس بما كسبت رهينة، ومنها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومنها: كل حزب بما لديهم فرحون، ومنها: ضعف الطالب والمطلوب، ومنها: لمثل هذا فليعمل العاملون، ومنها: لا يستوي الخبيث والطيب، ومنها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومنها: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي يسمونه إرسال المثل، ما حكم استعماله استعمال الأمثال؟ فرآه أهل العلم خروجا عن أدب القرآن. قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين: جرت عادة الناس بأن يمثلوا بهذه الآية عند التاركة، وذلك غير جائز. لماذا؟ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به، بل يتدبر فيه ثم يعمل بموجبه. ورأى آخرون، وهو الرأي الآخر، أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد، كأن يأسف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس، فيقول ليس لها من دون الله كاشفة، أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطل فيقول لكم دينكم ولي دين. والإثم الكبير أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح. فوائد الأمثال: الفائدة الأولى، الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم، كما ضرب الله عز وجل مثلا لحال المنفق رياء حيث لا يحصل على إنفاقه على شيء من الثواب والعياذ بالله، فقال تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الفائدة الثانية، تكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر، كقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الفائدة الثالثة، وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة في الآيات الآنفة الذكر. الفائدة الرابعة، ويضرب المثل للترغيب في الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله عز وجل مثلا لحال المنفق في سبيل الله تعالى حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير، في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الفائدة الخامسة، ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس، كقوله تعالى في النهي عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الفائدة السادسة، ويضرب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى في الصحابة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتهم. الفائدة السابعة، ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله عز وجل مثلا لحال من آتاه الله عز وجل كتابه فتنكب عن الطريق وعن العمل به وانحدر في الدنايا منغمسا فيها، فقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. الفائدة الثامنة، والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوى في الإقناع، وقد أكثر الله عز وجل الأمثال في القرآن الكريم في التذكرة والعبرة، قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وضربها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه واستعان بها الداعون إلى الله عز وجل في كل عصر لنصر الحق وإقامة الحجة، ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق ووسائل التربية في الترغيب أو التنفير في المدح أو الذم. إذن ضرب الأمثال في القرآن ما حكمه؟ جرت عادة أهل الأدب أن يسوقوا الأمثلة في مواطن تشبه الأحوال التي قيلت فيها، وإذا صح هذا في أقوال الناس التي جرت إليهم مجرى المثل فإن العلماء يكرهون ضرب الأمثال بالقرآن ولا يريدون أن يتلو الناس آية من آيات الأمثال في كتاب الله عند شيء يعرض من أمور الدنيا. لماذا؟ حفاظا على روعة القرآن ومكانته في نفوس المؤمنين، قال أبو عبيد: وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبا له أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح: جئت على قدري يا موسى. فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه قول ابن شهاب الزهري: لا تناظر بكتاب الله عز وجل ولا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيد: يقول لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا الفعل. عزيزي الطالب، نصل وإياك إلى نهاية حلقة اليوم التي تحدثنا فيها عن تعريف الأمثال، وذكرنا أيضا أنواع الأمثال، وذكرنا فوائد الأمثال، وذكرنا أيضا حكم المثل إذا قيل من القرآن الكريم، ما حكمه عند علماء الشريعة. بهذا نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
علوم قرآن 2. الإعداد والتقديم الدكتور عادل عبد الله مكرم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.